البحوث المتعلقة بالتعارف، البحث عن قاعدة الجمع العرفي التي تتحكم هذه القاعدة في كل موارد التعارف غير المستقر بالمعنى الذي شرحناه سابقا. وبحثنا حول هذه القاعدة يكون ضمن النقاط التالية: أولا، أصل هذه القاعدة وهذه النظرية، نظرية الجمع العرفي، ما هي وما هي حدودها؟ ثم بعد ذلك أقسام الجمع العرفي. السلام عليكم الله، التي هي في الواقع أقسام التعارض غير المستقر، وفي كل قسم نبين ملاك الجمع العرفي على أي ملاك وعلى أي أساس نحن نجمع بين الدليلين ونرفع التعارض بينهما. و كيف يكون هذا الملاك مشمولا ومندرجا تحت النظرية العامة التي ذكرناها في النقطة الأولى، يعني سوف نذكرها في النقطة الأولى. ثم بعد ذلك البحث عن أحكام ومسائل عامة للجمع العرفي تجري في كل أقسام الجمع العرفي، كل موارد التعارض غير المستقر تشترك في هذه الأحكام. ثم البحث عن نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المتغلب عليه، لأن الجمع العرفي معناه تغليب أحد الدليلين على الآخر، إجراء تعديل الدليل المغلوب بالنحو الذي يجتمع مع الدليل الغالب. وحينئذ ما هو مصير الدليل المغلوب؟ يسقط نهائيا او يبقى صالحا لان يتمسك به في بعض الحدود؟ وما هي تلك الحدود؟ والنقطة الأخيرة من البحث تطبيقات للجمع العرفي، يعني هناك موارد وقع البحث والخلاف حول أنها هل هي من موارد الجمع العرفي أم هي من موارد التعارض المستقر، يعني هل يمكن الجمع بين الدليلين والأخذ بهما أم أن التعارض مستقر ومستقر؟ إذن هذه نقاط خمس لا بد من بحثها، وببحث هذه النقاط الخمس يكتمل البحث الأول من بحوث التعارض، وهو بحث قاعدة الجمع العرفي. يعني كل هذه النقاط كلها من شؤون قاعدة الجمع العرفي. أما الآن البحث الأول عن أصل هذه النظرية، ما هي نظرية الجمع العرفي؟ ما معنى الجمع العرفي؟ يعني شنو؟ نبين خلاصة النظرية، وطبعا تفاصيل النظرية ونقاطها وخصوصياتها تتضح أكثر فأكثر من خلال البحوث الآتية. بس خلاصة النظرية العامة للجمع العرفي هي أن كل ظهور للكلام يعتبر حجة، يعني يمكن الاعتماد عليه في فهم مراد المتكلم، بشرط أن لا يكون المتكلم قد أعد كلاما آخر لتفسير هذا الكلام الأول. ولشرح المراد النهائي من الكلام الأول. فإذا تكلم المتكلم بكلام وكان لهذا الكلام ظهور في معنى ولم يعد هذا المتكلم نفسه كلاما ثانيا لشرح هذا الكلام الأول ولتفسير ما يقصده من الكلام الأول، إذا لم يعد كلاما آخر لتفسير هذا الكلام الأول، العقلاء يعولون على الكلام الأول في فهم مراد المتكلم، يعني يأخذون بظهور هذا الكلام. يعني شنو يأخذون بظهوره؟ يعني يقولون ما دام هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى إذن هذا المعنى هو الذي أراده المتكلم، هو الذي قصده المتكلم، هذا معنى حجية الظهور، هذا معنى اعتماد العقلاء على هذا الظهور. في مقام فهمهم لمقصود المتكلم يأخذون بظاهر الكلام ويعتبرون ظاهر كلامه كاشفا عن واقع مراده ومرامه، لكن قلنا بشرط أن لا يكون هذا المتكلم قد جعل وأعد كلاما ثانيا يشرح الكلام الأول ويفسر الكلام الأول. فالكلام الأول حجة وهوه حجة بهذا الشرط. أما إذا تكلم المتكلم بكلام وكان ظاهرا في معنى ولكنه أعد كلاما ثانيا لشرح مقصوده من الكلام الأول، بحيث يكون الكلام الثاني ظهوره مخالفا لظهور الكلام الأول، لكن المتكلم هو أعد هذا الكلام الثاني لكي يكون شارحا ومفسرا للكلام الأول. هنا بعد لا يعول العقلاء على ظهور الكلام الأول، في مقام فهم مراد المتكلم ما يعتمدون على ظهور الكلام الأول، ما يقولون أنه بما أن كلامه الأول ظاهر في هذا المعنى إذن فهذا المعنى هو المراد له، لا، يأخذون بما يقوله الكلام الثاني، لأن صاحب المراد هو جعل الكلام الثاني شارحا لكلامه الأول، هو له الحق أن يبرز مراده ومرامه بما يشاء من تعابير، فهو جعل التعبير الثاني شارحا لتعبيره الأول، فسوف لا يكون حينئذ ظهور الكلام الأول حجة عند العقلاء، يعني يسقط ظهور الكلام الأول عن الحجية، وهذا معنى أن الكلام الثاني قرين على الكلام الأول، يعني الكلام الثاني شارح مفسر مبين موضح لمقصود المتكلم من الكلام الأول. بعد ظهور الكلام الأول ما يكون معبرا عن مقصود المتكلم، ظهور الكلام الثاني يعبر عن مقصود المتكلم من كلامه الأول، ظهور الكلام الأول يسقط عن كونه كاشفا عن المراد، يعني يسقط عن الحجية. هي شنو معناها حجية الظهور؟ يعني كشف الظهور عن مراد المتكلم، هذه الكاشفية تسقط، وقلائيا هذه الكاشفية لظهور الكلام الأول تسقط إذا جاء الكلام الثاني المعد من قبل المتكلم. لا يرون مثلا، شو كيف لا يرون؟ إذن فأصل القاعدة هذه، أصل النظرية، أن كل ظهور للكلام حجة عند العقلاء ما لم يعد المتكلم كلاما ثانيا يشرح مقصوده من الكلام الأول. أما إذا أعد كلاما ثانيا يشرح فيه مقصوده من الكلام الأول فالمعول عند العقلاء الكلام الثاني في مقام الكشف عن المراد النهائي للمتكلم، حينئذ يكون الكلام الثاني هو الحجة، أما الكلام الأول فلا يشمله دليل حجية. دليل حجية الظهور، عمدة دليل حجية الظهور السيرة العقلائية كما تقدم في بحث حجية الظهور. أهم دليل على حجية ظهور الكلام في كشفه عن مراد المتكلم، أهم دليل عليه هو سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء هذه قائمة على أنهم يعتمدون على ظهور كلام المتكلم في مقام فهم مقصود المتكلم، لكن بهذا الشرط يعتمدون على ظهوره بشرط أن لا يكون نفس المتكلم قد ذكر كلاما ثانيا بشرح مقصوده من الكلام الأول. أما إذا كان قد ذكر وأعد كلاما ثانيا بشرح مقصوده من الكلام الأول، هنا العقلاء بعد لا يبقون يصرون على ظهور الكلام الأول ويتمسكون به. هو المتكلم جاي يصيح بعض مقصودي من الكلام هذا الثاني، العقلاء يقولوا لا ما دام كلامك الأول ظهور هذا فمرادك هذا، بابا مرادي هذا لا، ليس هذا لا يعول العقلاء على خب. حينئذ تأتي أسئلة أمامنا، السؤال الأول هذا الذي تقولون أنه ما لم يعد المتكلم كلاما ثانيا بشرح مقصوده من الكلام الأول الإعداد كيف يكون؟ الجواب أنا على نحو ترى الإعداد إعداد شخص، يعني هو هذا المتكلم شخصيا تصرف من قبله تصرف شخصي وإعداد شخصي، ذكر كلاما ثانيا وجملة ثانية وجعلها شارحة لكلامه الأول وجملته الأولى، افرضوا ذكر جملة ثم قال أي أقصد كذا وكذا، هذه الجملة الثانية التي ذكرها وصدرها بأي الشارحة جعل أعدها هو شخصيا هذه الجملة الثانية بشرح مقصوده من الكلام الأول، هذا إعداد شخص، وطبعا يحتاج إلى قرينة خاصة من قبيل أي من قبيل أي كلمة أخرى أو أي قرينة أخرى تدل على أن المتكلم أعد هذا الكلام لشرح ذلك، وإلا ما لم تكن هناك قرينة تدل على هذا الإعداد الشخصي ولا نحرز الإعداد الشخصي، كيف نحرز أن هذا الكلام أعده المتكلم لشرح ذلك؟ يجب أن يكون الكلام الثاني له ظهور في هذا الإعداد، يعني يكون ظاهرا عرفا في أن هذا الكلام جاي لكي يشرح ذلك. هذه نقطة مهمة جدا، يعني في كثير يقع كثيرون من المفكرين والكتاب الإسلاميين اللي كثروا هذه الأيام ما شاء الله يكتبون عن الإسلام وعن حقيقة الإسلام، يقعون في هذا، يعني يجيب كلام منا وكلام منا ويعتبر هذا مفسر لذلك، على أي أساس يحلو لك أن يكون هذا مفسرا لذلك؟ هذا ما يبرر التفسير. يجب أن يكون الكلام الثاني في حد ذاته ظاهرا عرفا، يعني له ظهور عرفي يفهمه العرف بأنه شارح للكلام الأول، ولا مجرد أنه أنا يحلو لي أن أفسر هذه الآية بهذه الآية هذا مو صحيح، ويعتبر نفسه يفسر القرآن بالقرآن بينما هذا تفسير القرآن بالرأي في الواقع، مو تفسير القرآن بالقرآن. على رأس تفسير القرآن بالقرآن أفضل الطرق لتفسير القرآن بشرط أن يكون واقعا تفسيرا للقرآن بالقرآن، يعني أن يكون المفسر قرآنا، يعني أن يكون المفسر ظاهرا في أنه يفسر، له ظهور في الشارحية، له ظهور في المفسرين، وهذا يحتاج إلى إحراز مو قطرة، مو هالشكل يعني كيفما اتفق، يعني نجعل آية مفسرة لآية أو رواية مفسرة لرواية أو رواية مفسرة لآية. يا بليش أنا هيك يعجبني أنه هاي الآية أفسرها بهاي الآية. هذا ذوق شخصي، هذا أعمال رأي، هذا من أوضح مصادق تفسير القرآن بالرأي. على كل، فإذا يجب أن يكون الكلام الثاني المعد شخصيا من قبل المتكلم لتفسير الكلام الأول يجب أن يكون ظاهرا في هذا الإعداد، يعني فيه كلمة أي، فيه كلمة أقصده، فيه كلمة أريده، فيه كلمات أخرى، فيه قرائن أخرى مما تجعله ظاهرا ظهورا عرفيا في أنه جاء من قبل المتكلم لكي يفسر الكلام الأول. يعني أصلا وضع لهذا، يعني ذكره المتكلم لألا أن يفسر كلامه، يكون ظاهر في هذا. هذا شكل. النوع الثاني من الإعداد هو الإعداد النوعي، وهو بمعنى أن العرف يعتبر هالنوع من الكلام شارحا للنوع من الكلام. يعني لو ألقي هذان الكلامان إلى العرف، العرف يقول أنا أعتبر هيك حكي يفسر هيك حكي، هالشكل من الكلام أعتبره هالنوع من الكلام أعتبره شنو مفسر وشارح لذلك النوع. العرف هالشكل. المتكلم شخصيا أفرضه لم يعد شخصيا هذا الكلام الثاني لشرح مقصوده من الكلام الأول، لكن العرف يعتبرون هذا النوع من الكلام مفسرا لذلك النوع. تقولون خب العرف خل يعتبر، ما دام المتكلم هو شخصيا لم يعد الكلام الثاني لشرح المراد من الكلام الأول، احنا نحمل عليه ما يصنعه العرف. العرف هو شيء خاص بالعرف؟ الجواب لا، ظاهر كلام متكلم العرف إلا ما خرج بالدليل. واحد يشذ عن العرف ويتخذ لنفسه أساليب خاصة في المحاورات والتفهيم والتفاهم ويعلن للناس ترى أنا من أحشي وياكم غير شكل، ذاك خلوه على كفر. ظاهر كل متكلم عرفي ظاهر حاله أنه يجري وفق القواعد العرفية والإعدادات النوعية التي تعارف عليها العرف في محاورات، ظاهر حال هذا، يعني ما لم يشذ عنها. ظاهر حال كل متكلم عرفي هو أنه لا يشذ عن ما اعتاد عليه العقلاء في أساليب المحاورة والتفهيم والتفاهم. ومن جملة ما اعتاد عليه العقلاء في محاوراتهم هو أنهم يعتبرون هذا النوع من الكلام مفسرا وشارحا لذلك النوع من الكلام. فظاهر حال هذا المتكلم أيضا أنه جرى على هذا المنوال، فبالتالي سوف يكون كلامه الثاني شارحا ومفسرا لكلامه الأول بالإعداد النوعي. يمثل السيد الشهيد رضوان الله عليه للإعداد الشخصي بالحكومة دليل الحاكم. الدليل الحاكم كما سوف يأتي مثلا قوله لا ربا بين الوالد وولده، هذا دليل حاكم على أدلة حرمة الربا، مثلا حل الله البيع وحرم الربا. فالمتكلم هناك قال الربا حرام، هناك قال لا ربا بين الوالد وولده. هذا الكلام الثاني معد إعدادا شخصيا، وإلا في العرف ليس هكذا، بحيث العرف يعتبرون هذا النوع من الكلام شارحا ومفسرا لذاك النوع من الكلام. لا، لكن من قبل شخص هذا المتكلم أعد هذا الكلام في شرح ذلك الكلام. يعني هذا الكلام الثاني له ظهور عرفي في أنه يشرح مقصوده من الربا المحرم في تلك الأدلة الدالة على حرمة الربا. يريد يقول الربا المحرم ما يشمل هالنوع من المعاملة الربوية الجارية بين الوالدين وولدهم. مقصودي هناك عندما قلت حرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، مقصودي حرم المعاملة الربوية الجارية بين غير الوالد والولد سائر الناس. هذا كلام أعده المتكلم أعدادا شخصيا لشرح مقصوده ومراده النهائي من الكلام الأول، فيكون هذا قرينة على ذلك أو قل حاكمة كما يأتي تحت الحكومة يأتي إن شاء الله. هذا من أمثلة الإعداد الشخصي، ويمثل للإعداد النوعي بالعام والخاص تخصيص. فإن الكلام الخاص شارح للكلام العام. إذا واحد قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم الساق منهم، فالعرف يعتبر هذا النوع من الكلام الثاني اللي دائرته أضيق خاص، ولا نسميه خاص، دائرته الفساق من العلماء، يعني طبقة معينة من العلماء، بينما دائرة الكلام الأول شنو؟ واسع كل العلماء، لكن عام يعني دائرته واسع. هذا خاص دائرته أضيق. العرف يعتبر هذا النوع من الكلام الذي دائرته خاص أضيق يعتبره شارح للمقصود النهائي من الكلام الأول، يعني يشرح ذلك. يعني اللي يقول هناك قولي أكرم العلماء ما مقصودي كل العلماء حتى الفساق، مقصودي بس الزينين بس العدول، مقصودي النهائي صح ظاهر كلامي يشمل الكل علماء، لكن مقصودي النهائي مو الكل، مقصودي الجدي النهائي خصوص العلماء العدول. والكلام الثاني يعتبره العرف باعتبار أخاص، باعتبار أضيق دائرة، أو باعتبار أظهر. هذا ملاك الجسم يأتي إن شاء الله في بحث العام والخاص، يأتي أنه شنو ملاك القرينية والتقديم، يعني ليش يقدم العرف، ليش يقدم الخاص على العام، يعني يعتبر الخاص قرينة وشارحا للعام، هل لأنه أخاص يعني لأنه أضيق دائرتان، أو لأنه أظهر. هذا يأتي. المهم أن العرف يعتبر لأي نقطة يعتبر الكلام الثاني الخاص شارحا للكلام الأول. لا لا ما قال لا ما قال الربا الربا
الربا
ما قال الربا بين الوالد والولد محام
لا ربا
اي. فاذا هل لسان هذا هل لسان نفي الموضوع، ترى ينفي الحكم يعني يستثني فردا من الحكم المذكور في العام، هذا يصير عام خاص. يقول دليل ان كل ربا حرام، وياتي دليل ويقول هذا الربا ليس حراما، هذا يصير عام خاص، هذا يدخل في العام الخاص. الحكومه وغير التخصيص، الحكومه اولا مو منحصره بنفي بهذا المثال، هذا مثاله. قد تكون الحكومة توسعية مو تضييقية، يعني مو تنفي فردا من أفراد موضوع الدليل المحكوم، قد توسع حكومة لها ملاك آخر غير التخصيص، يعني يركز على الموضوع ما يركز على الحكم كما في الخاص. الخاص يركز على الحكم، يقول لا تكرم الفساق منهم، ما يقول الفساق من العلماء ليسوا علماء، ما ينفي الموضوع، ينفي الحكم، يستثنيهم من الحكم. الحكم ما يستثنيهم من الموضوع، هو يعترف أنهم علماء يستثنيهم من الحكم. الحاكم النافي، طبعا الحاكم ما يختص بالنافي، قد يكون غير شكل، لكن حتى النافي هم ينفي الموضوع، صح؟ بالتالي من خلال نفي الموضوع يريد ينفي الحكم، لكن اللسان ليس لسان نفي الحكم، لسان نفي الموضوع. هذا اعداد شخصي، يعني المتكلم هالشكل اتخذ هالاسلوب، هذا مو يعني نوع القرص يعتبرون هذه كلام شارحا لذاك الكلام، بل الخاص والعام العرف يعتبرون يعني شارح استثناء، يعتبرون استثناء عن تحت العام. خب إذن فالإعداد تارسا يكون شخصيا وأخرى يكون نوعيا. على كل حال فالكلام المعد لشرح الكلام الأول يعتبر قريمة على الكلام الأول. حين هذه القرينة تارة تكون متصلة بالكلام الأول يعني بذي القرينة، وأخرى تكون منفصلة. إذا كانت القرينة متصلة بالكلام الأول حينئذ كما تقدم في بحث الظهور، القرينة المتصلة دورها هو أنه تمنع عن انعقاد الظهور للكلام، يعني للقرينة أصلا ما ينعقد ظهور تصديقي، صح؟ ظهور تصوري ينعقد للكلام، لكن ظهور تصديقي في الكشف عن مراد المتكلم ما ينعقد. افرضوا هذا في كل قرينة، مو بس خاص ببحثنا، يعني ببحث الجمع العرفي كل قرينة متصلة تمنع عن انعقاد ظهور التصديق. إذا قال رأيت أسدا يرمي، كلمة يرمي باعتبارها متصلة بكلمة الأسد، فهذه الكلمة الثانية التي تعتبر قرينتان متصلتان هذه تمنع عن أن ينعقد لكلمة الأسد ظهور تصديقي في أن مراد المتكلم منها هو هذا الحيوان المختلف. لا صح، ظهور تصور يبطل بكلمة الأسد، يعني لمجرد أن يسمعها أسامح قد يجي إلى ذهنه شنو الحيوان، لكن ظهور تصديقي بحيث يكشف الكلام عن أن مراد المتكلم من كلمة الأسد الحيوان المفترس، لا. كلمة يرمي تمنع من أن ينعقد للأسد ظهور تصديقي. كذلك هنا الدليل الحاكم إذا كان متصلا بالدليل المحكوم، أو الخاص إذا كان متصلا بالعام، أو إلى غير ذلك من أمثلة الجمع العرفي. القرينة إذا كانت متصلة بذي القرينة فهي تمنع عن انعقاد الظهور التصديقي لذي القرينة، بالتالي لا يحصل أي تعارض. لو قال أكرم العلماء إلا الفساق، هاي إلا الفساق اللي خاص متصل بالعام، الخاص هنا متصل بالعام، فما دام متصل بالعام بالعلماء فما يخلي ينعقد للعلماء ظهور تصديقي في العموم، وإنما من الأول راح ينعقد للعلماء ظهور تصديقي في هذا المقدار العلماء العدول. لا أكرم العلماء إلا الفساق، هذه الجملة من الأول ينعقد لها ظهور تصديقي في وجوب إكرام العلماء العدول، خلاص بعد ماكو تعارض أصلا، لا مستقر ولا غير مستقر. فالقرينة المتصلة باعتبارها مانعة عن انعقاد الظهور التصديقي لذي القرينة، إذن هي رافعة للتعارض أصلا، دافعة للتعارض مو رافعة، يعني أصلا ما تمنع عن أن يحصل تعارض بين القرينة والقرينة. أما إذا كانت القرينة منفصلة
كلام واحد ما
أدري
يعني كلام واحد
يعني كلام واحد له ظهور تصديقي واحد، ليس عندنا ظهوران تصديقيان متعارضان، لكن عندنا قرينة ولا القرينة، يعني عندنا أكرم العلماء وعندنا إلا الفساق، إلا الفساق قرينة للعلماء، قرينة وذو القرينة أكو، لكن القرينة باعتباره يعني أكو شارح وأكو مشهور، أكو مبين وأكو مبين، أكو موضح وأكو موضح، قرينة وذو القرينة، لكن بما أن الشارح متصل بالمشروح فما يخلي أن المشروح ينعقد إلى شنو ظهور تصديقي مخالف، يسير رويا يعني جر رويا، فيصبح لمجموعهما ظهور تصديقي واحد، لا يكون لدينا ظهوران تصديقيان مختلفان، هذا في القرينة المتصلة. أما في القرينة المنفصلة لا، ليش في القرينة المنفصلة؟ القرينة المنفصلة غير قادرة على رفع الظهور التصديقي للقرينة، لو قال أكرم العلماء وسكت وانسد هذا الكلام تم خلاص، في كلام ثاني منفصل عن هذا الكلام قال شنو لا تكرم الفساق منه، لا هذا الكلام الثاني المنفصل مو قادر على ان يزيل الظهور التصديقي للكلام الاول في العموم، يعني لا زال الكلام الاول له ظهور تصديقي في عموم العلماء، لا زال له ظهور حتى بعد مجيء الكلام الثاني، الكلام الثاني ما يخلخل الظهور التصديقي للكلام الأول، يعني لا زال الكلام الأول يقول مراد المتكلم، يعني لا زال الكلام الأول ظاهرا في أن مراد المتكلم من العلماء شنو كل العلماء، لا زال هذا منطق الكلام الأول. إذن ما دور الكلام الثاني؟ دور القرينة المنفصلة. إذا ما تقدر أن تزيل الظهور التصديقي للكلام الأول، إذن شنو دورها؟ دورها أنه ترفع حجية هذا، ترفع حجية هذا الظهور التصديقي، ولا نفس الظهور التصديقي ما يدخل خلف موجود. فلا زال الكلام الأول ظاهرا في أن مراد المتكلم من العلماء كل العلماء العدول والفساق، لكن الكلام الثاني من إجا وقال لا تكرم الفساق منهم، هذا الكلام الثاني الذي يعتبره العقلاء شارحا، العقلاء يعتبرون أعداد نوعي، يعتبرون العقلاء نوع هذا الكلام الخاص شارحا للكلام العام، هذا الكلام الثاني يشرح المراد النهائي للمتكلم من كلامه الأول، يقول ترى المراد الجدي للمتكلم من قوله هناك أكرم العلماء، المراد الجدي هو خصوص العلماء العدول ليس كل العلماء. فالكلام الثاني يقول المراد الجدي للكلام الأول هو خصوص العلماء العدول، الكلام الأول ظهوره التصديقي في شنو العموم، إذن حصل شنو هذا تعارض، غاية الآن تعارض غير مستقر، يعني تعارض يسيطر عليه الجمع الغرفي كما سوف يأتي، يعني الغرف يقدمون الثانية، بس حصل اصطدام، يعني حصل شنو ظهوران تصديقيان مختلفان، ظهور تصديقي أول في أن مراد المتكلم من العلماء كله، ظهور تصديقي ثاني في أن مراد المتكلم من العلماء خصوص العلماء العدول ليس كلهم، هذان ظهوران تصديقيان مختلفان متنافيان متعارضان، غاية الآن هذا التعارض تسيطر عليه النظرية العامة للجمع، يعني العور يرفع إلى عن حجية الظهور، لا يعول على الظهور التصديقي الأول في مقام فهم مراد المتكلم، يعول على الظهور التصديقي الثاني، وهذا معنى أنه القرينة رفعت حجية ظهور القرينة، لم ترفع أصلا ذاك الظهور، رفعت حجية باعتبار أن حجية ذاك كانت مشروطة، حجية الكلام الأول ظهور التصديقي للكلام الأول كانت مشروطة بشنو؟ صدر البحث قلنا نسيتوا، في صدر البحث قلنا أن كل ظهور للكلام حجة عند العقلاء ما لم يعد مساعد، فإذا أعاد إذن ذاك بعد مو حجة، ذاك موجود لكن مو حجة، يعني الظهور موجود إليه، مو مثل القرينة المتصلة اللي أصلا ما ينعقد ظهور تصديقي للقرينة، لا ينعقد ظهور تصديقي للقرينة لكن مو حجة، لأن دليل الحجية يصير العقلاء، والعقلاء بعد ذاك ما يعتمدون عليه في مقام فهم مواد المتكلمين، يعتمدون على هذا شرط الحجية انتهى عن ذاك الظهور. شرط الحجية هو أن لا يعد المتكلم كلاما ثانيا لشرح كلامه الأول، هذا الشرط انتهى، أعد المتكلم اعدادا نوعيا طبعا مو اعداد شخصي، نوعي شخصي ما يفرق، المهم اعد المتكلم كلاما ثانيا بشرح المهم. اذا فالقرينية تنشأ تارة من الاعداد الشخصي واخرى من الاعداد النوعي، واذا كانت القرينة متصلة فلا تعارض اصلا، وإذا كانت القرينة منفصلة فالتعارض موجود لكن تقدم القرينة على ذي القرينة، باعتبار أن ذي القرينة شرط حجية الظهور التصديقي فيه قد انتهى وزال. ثم أن هذه القرينية التي قلنا أنها تارة تنشأ من الأعداد الشخصي وأخرى تنشأ من الإعداد النوعي، طب إذا كانت ناشئة من الإعداد الشخصي فكما قلنا يحتاج إثباتها إلى أن يكون كلام المتكلم ظاهرا في أنه تكلم به لكي يشرح مقصوده من الكلام الأول، أن يكون ظاهرا. اي كذا هم اعداد نوعي ياتي ان شاء الله، لعل كنا من باب المثال مو من باب الحصر. خب فالقرينيه الناشئه من الاعداد الشخصي يحتاج اثباتها الى ظهور في كلام المتكلم على انه على الكلام سيقه مسافه التفسير لذلك الكلام. أما القرينية الناشئة من الإعداد النوعي فأيضا تحتاج إلى شنو؟ إثبات وإحراز. فكيف نحرز؟ أكو إلى قانون هذا مقياس، كيف نحرز أن هذا النوع من الكلام عند العرف والعقلاء يعتبر شارحا لذاك النوع من الكلام؟ احنا فمو عرف، أنا واحد، أنت واحد، كل من واحد هو، كل من مو هو مو كل الناس، كل من هو هو، لأن الإنسان هو شلون يشخص كيف يحرز أنه هذا النوع من الكلام عند العرف يعتبر شنو شارحا لذلك النوع؟ كيف يحرز الإعداد النوعي؟ إعداد الشخصي بيد الإنسان نفسه، هو كلامه هو صور فيه، فيجيب جملة ثانية ويجعلها ظاهرة في أنها تشرح الجملة الأولى، هذا إعداد شخصي ما بيمر. لكن الإعداد النوعي ها كيف نحرزه؟ يحتاج أن نحرز أن بناء العرف على ذلك، بناء العرف على أنه إذا ألقي إليهم هذا من كلامات يجعلون هذا شارحا لذلك، ما يعتبرون هذا شارح لهذا، ولا يعتبرون الكلامين شنو متصادمين والتعارض مستفحل بيناتهم بحيث ما يمكن تعديلهم، لا، وإنما يعتبرون أنه يمكن التعديل بينهما والتعديل بهذا، فإن الثاني يشرح الأول. شلون نحرز أن هذين الكلامين عند العرف هكذا؟ قانونه هو، يعني الطريق إلى إحراز هذا المعنى هو أن نفرض، يعني غالبا هالشيء الشكل، أن نفرض هذين الكلامين شنو متصلين، صح هما مو متصلين، هذا كلام وذاك كلام، لكن نفرضهما متصلين، يعني نلزق واحد بالثاني، زين حط له تشست، وبعد التشست نشوف انه هل يبقى لكل منهما اقتضاء في اقتضاء لظهور تصديقي خلاف ظهور الآخر، يعني في استعداد أن يكون له ظهور على خلاف ظهور ذاك أو ما بي. إذا شفنا أنه إيه لا زال يوجد اقتضاء الظهور التصديقي المقابل للظهور التصديقي في الآخر، معنى أنه إذن هذان الكلامان ليس أحدهما قرينة على الآخر، ليس أحدهما شارحا للآخر، لأنه لو كان أحدهما يصلح أن يشرح الآخر لكان عند الاتصال شنو يرتفع، يصير ظهور تصديقي واحد، لأن احنا قلنا القرينة المتصلة ذي القرينة هي وذو القرينة يشكلان ظهورا تصديقيا واحدا. فلو كان هذا من كلامان حقا أحدهما قرينة للآخر يعني شارحا للآخر لكان في فرض الاتصال يشكلان ظهورا تصديقيا واحدا، بينما المفروض أنه لا زال نرى ظهورين تصديقيين، يعني نرى اقتضاء ظهورين تصديقيين، هذا معناه أنه ليس أحدهما قرينا، ليس أحدهما شارحا. نعم أي في كل تجيب مثال أنا أطبق في كل مثال في كل أمثلة الإعداد النوعي هذا المطلب جائز. مثلا من أمثلة الإعداد النوعي العام والخاص مو يجي كيف نحرج هذا الطريق إلى إحراجه هو هذا أنه نفرض العام والخاص شنو متصلين، ونرى أنه بعد مع اتصال الخاص بالعام لا يبقى للعام اقتضاء في الظهور التصديقي في العموم.
لو
نحن
طبقنا هذا القانون شفنا لا يبقى
إذا يبقى
مثال على
التعارضات يعني غير الجمع العرفي، التعارض المستقر الذي سوف يأتي، كل كلامين إذا فرضناهما متصلين نشوف لا واحد ما يشرح الثاني، افرضوا تجب صلاة الجمعة لا تجب صلاة الجمعة، تجعلهما متصلين نشوف لا ما يهم زين، ما اكو ظهوران تصديقيان متنافيان، فهذا معناه انه ليس احدهما شارحا للاخر، لا ليس احدهما صالحا لان يعدل الاخر ويفسر الاخر، بالتالي لا يمكن الجمع العرفي، بالتالي التعارض مو تعارض غير مستقر وانما تعارض مستقر. المهم انه اذا الطريق الغالبي لاحراز البناء العرفي على الاعداد النوعي هو هذا، ان يفرض كلامان متصلين، فإن لوحظ أنه قد بقي في كل منهما اقتضاء الظهور التصديقي المخالف للآخر فهذا يكشف عن أنه ليس أحدهما صالحا أن لكي يشرح الآخر ويكون قرينة على الآخر، وإن لوحظ أنه لا ليس كذلك فهذا معناه أنه أحدهما صالح لأن يكون قرينة على الآخر. هذا مجمل نظرية الجمع العرفي. حينئذ بعد ذلك متصلة تقولون نفرضهما متصلين في بس إذا فرضناهما متصلين يعني فرضنا متصلين معه لو كانت هاتان الروايتان رواية واحدة ومتصلة، لو كان هذان الكلامان متصلين ايش كان يصير؟ جسم مقلل نفرض مولانا نفرض مو كلام قال أكرم العلماء، رواية قالت أكرم العلماء مو هيك، رواية أخرى منفصلة عن إمام متأخر كلش لا تكرم الفساق منهم. نفترض هذين الكلامين متصلين أكرم العلماء إلا الفساق منهم شو يصير؟
يبقى ظهوران تصديقيان او يبقى ظهور تصديقي واحد؟ اذا بقى ظهوران تصديقيان اذا هذا معناه انه ليس احدهما شارحا للاخر، اذا لا يعني احدهما شارحا.
هذا
يقول
هذا الا
بالتفرق
من علم
يصير
يعني
مو الا ولا تكرم، اكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم.
يا الله، قاعدة الجمع العرفي، ونتكلم في بحث هذه القاعدة عن النظرية يعني خمس نقاط. النقطة الأولى النظرية العامة للجمع العرفي، النقطة الثانية أقسام الجمع العرفي أو بعبارة أخرى أقسام التعارض غير المستقر وملاك الجمع في كل واحد منها، ملاك الحكومة شنو، ملاك التفصيل شنو، ملاك التقييد شنو، وتكييف هذا الملاك على ضوء هذه النظرية العامة. يعني كيف نربط هذا الملاك مثلا في الجمع بين الخاص والعام، كيف نكيف على ضوء النظرية العامة، يعني كيف ندرج تحت النظرية العامة. النقطة الثالثة من البحث وعن أحكام عامة للجمع العرفي تشترك فيها كل أقسام الجمع العرفي. النقطة الرابعة وعن نتائج الجمع العرفي بالنسبة للدليل المغلوب، افرضوا العام والخاص، الخاص قدمناه على العام ونجي خوف الدليل العام شنو يصير مصيره في الميدان. والبحث الخامس وعن تطبيقات بالجمع العرفي وقع البحث فيها. فهذه خمس جهات رئيسية نتناولها بالبحث تباعا. أولا النظرية العامة للجمع العرفي، تتلخص النظرية العامة للجمع العرفي في أن كل ظهور للكلام حجة بشرط ما لم يعد المتكلم ظهورا آخر لتفسير ذلك الظهور الأول ولكشف المراد النهائي لذلك الظهور الأول. فإنه في هذه الحالة يعني إذا أعد ظهورا آخر فبعد لا يعتمد العقلاء على الظهور الأول، سوف يكون المعول عقلائيا على الظهور المعد للتفسير والمعد لكشف المراد النهائي المتكلم ويسمى بالقرينة، ولا يشمل دليل الحجية في هذه الحالة الظهور الآخر يعني ذو القرينة. وهذا الإعداد تارة يكون شخصيا وتقوم عليه قرينة خاصة، وأخرى يكون نوعيا بمعنى أن العرف أعد هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد من ذلك النوع من التعبير وتحديد المراد من ذلك النوع من التعبير. خب هنا يجي بد إشكال يعني مقدر أنه قول العرف هيك يعتبر هذا، ليش نحمل المتكلم هذا المسكين نحمل صنع العرف؟ الظاهر أن هذا هم وياهم موافق وياهم، وإلا إذا ما موافق كن يعلن من أول يوم ترى أنا شاعر، أنا لي طريقة أخرى في المحاورة وفي التفهيم والتفاهم، لا تتعاملوني كما يتعامل بعضكم مع بعض، أنا لي طريقتي الخاصة، ويضع طريقته الخاصة وفسها ويعلن، وإلا ظاهر أن هذا هم موافق معهم. والظاهر من حال المتكلم الجري وفق الإعدادات النوعية، فمن الأول يعني من جملة أمثلة الإعداد الشخصي قرينية الدليل الحاكم عليها، ومن جملة أمثلة الإعداد النوعي قرينية الخاص على العام. وكل قرينة إن كانت متصلة بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور التصديقي أساسا ولم يحصل تعارض أصلا، وإن كانت منفصلة لم ترفع أصل الظهور وإنما ترفع حجيته. ليش ترفع حجيته؟ لما تقدم، يعني الآن قلنا قبل قليل أن دليل الحجية في حالة الإعداد دليل الحجية بعد ما يشمل الكلام الأول، فلذا الكلام الثاني يرفع حجية الكلام الأول. وهذا هو معنى الجمع العرفي، أنه إذا صحيح أكو ظهوران تصديقيان متعارضان لكن أحدهما بس حجية الآخر مو حجية. ها
وين الجمع؟
نعم
وين الجمع العرف؟
هو يعني العرف لغى حجية أحدهما وأخذ بحجية الثاني في مقام فهم مراد المتكلم، اعتمد على الكلام الثاني.
والعرف من أول فرض ما يسبق لا يسبق على الكلام الثاني. فمن الأول هو فارق
تعارض حتى نقول جمع العرب تعارض صار ظهوران تصديقيان بالانفصال تحشون أو بالاتصال
بالانفصال
انعقد لذاك ظهور تصديقي في العموم ولهذا ظهور تصديقي في غير العموم متنافيان فمراد المتكلم ياهو العموم للخصوص من يقول العرف هو إذن ليش العرف جعل هذا خاصا
لنعمل
بهذا لأنه اعتبر هذا النوع من الكلام شارحا لذات النوع من الكلام
وأهمل لذات
يعني رفع
الجزء عن
حجيته
لا يعمل
لا لا يعتمد عليه في مقام فهم وهذا المتكلم هذا هو معنى الجمع العرفي والقرينية الناشئة من الإعداد الشخصي يحتاج إثباتها إلى ظهور في كلام المتكلم على هذا الإعداد من قبيل أن يكون مسوقا مساقة تفسير للكلام الآخر بها مثلا كلمات شارحة مفسرة من قبيل أي من قبيل أعني من قبيل أقصده ومن أي قبيل آخر يعني المهم هذا شرط وإلا ما لك حق أنت تفسر آية بآية أخرى ما لم تكن آية ظاهرة في أنها ذكرت لتفسير الآية الأخرى أنت لك حق أن تفسر آية بآية هذا ما صار تفسير قرآن بالقرآن هذا صار تفسير قرآن بذوق هذه قمت نقطة مهمة هذه يعني هذا مدخل لمناقشة كثير من كتابات يعني ما أجيب اسم أحد لكن واي يعني هاي اشتباه يقع فيه كثيرون ويعتبر نفسه لأن يحلو له ها يعني نشوف هذا الكلام يفسر هذا يحلو لك هذا مو تفسير قرآن هذا تفسير قرآن ما يحلو لك المهم أن تكون آية ظاهرة هي في حد ذاتها ظاهرة في أنها جيء بها لتفسير ظاهرة بالتفسير فإذا ظهور أحرق لا يكون فأقول إذا 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 كان الكلام ظاهرا في ظاهرا عرفا الظهور هم إلى موازينه فوق الظهور مو واحد كل من يدعي الظهور هذا صار ظهور قرأتهم في الحلقات ظهور ذاتي أكو ظهور موضوعي أكو الظهور الذاتي فمو مو مو ما إلى فينا الظهور الموضوعي اللي إلى مبررات المهم إلى تحقق هذا كله إذا ما تحقق بعد بالقوة يعني نسويها المهم أن يتحقق هذا يعني أن يكون واقعان مو أنا بحسب يعني عوامل نفسية وبحسب عوامل أخرى أنا هيك يعني أفهم من هذا هذا صار ظهور ذاتي ظهور الموضوع يعني اللي له مبرراته الموضوعية هذا بعد بحثناه في بحث الجيش الجديد قسمنا الظهور إلى قسمين وخفصة وثنية عريضة متين إذا كان واقعاً كلام ظاهرا ظهورا موضوعيا في أنه ذكر لتفسير كلام آخر هناك عليك أن تفسر كلام المولى بهذا لأن هو ذكر لتفسير هذا طبيعي أفضل أنواع التفسير هو تفسير القرآن لكن هذا ليس شعار وينضوي تحت تفسير القرآن بالرأي يسمي تفسير القرآن بالقرآن لكن هو في الواقع في كثير من الأحايين شنو متورط في تفسير القرآن بالرأي لا هذا مصحيح إلى موازين تفسير القرآن بالقرآن من جملة موازينها والقرينية الناشئة من الإعداد النوعي يحتاج إثباتها إلى إحراز البناء العرفي على ذلك كيف نحرز البناء العرفي بناء العرفي فوق العرف كلهم ما اجتمعوا في بيتنا حتى نسألهم منطشرين العرف كيف الطريق إلى إحراز البناء العرفي والطريق إلى إحراز ذلك غالبا هو أن نفرض الكلامين متصلين ونرى هل يبقى لكل منهما في حالة الاتصال اقتضاء الظهور التصديقي في مقابل الكلام يعني على خلاف الكلام الآخر أو ما يبقى. فإن رأينا ذلك يعني رأينا أنه لا يبقى إلى ظهور تصديقي في مقابل ذلك، عرفنا أن أحدهما ليس قرينة على الآخر. ليش؟ لأن القرينة باتصالها تمنع عن ظهور الكلام الآخر وتعطل اقتضاءه، بينما المفروض الاقتضاء باقي في الكلام الآخر، هذا معناه أن هذا مو قرينة. وإن رأينا أن أحد الكلامين بطل ظهوره أساسا عرفنا أن الكلام الثاني قرينة. وعلى هذا الضوء نعرف أن القرينية مع الاتصال توجب إلغاء التعارض ونفيه حقيقة، ومع الانفصال التعارض ما يلغى حقيقة، تعارض موجود بدوا لكن شنو توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة على ذي القرينة. كما لما ليش يقدم القرينة على ذي القرينة؟ لما عرف من أن العقلاء يعتبرون الظهور حجة ما لم يعد قرينة لشرحه. كما أن بناء العرف قائم على أن كل ما كان على فرض اتصاله هادما لأصل الظهور فهو في حالة الانفصال يعتبر قرينة ويقدم بملاك القرينة. هذه هي نظرية الجمع العرفي على وجه الإجمال، وستتضح معالمها وتفاصيلها أكثر فأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير المستقر التي يجري فيها الجمع العرفي.